يسر إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نخرج الكفر وانصره من أرض الجزيرة.
فالشدة الشدة يا أهل السنة، فقد والله زاغت أبصار الحوثيين من دعوتكم إلى الجهاد في سبيل الله، سنة الله في كل من خالف أمره، إنها الذلة والصغار الدنيا والآخرة. والحذر الحذر يا أهل السنة من عملاء الطواغيت أعداء الجهاد والمجاهدين، أن يلتفوا على هذه الهبة المباركة فيتحكموا في جهادكم فيقيمونه ويقعدونه متى شاءوا. وقد صدرت فتاوى مبنية على أصول شرعية بوجوب الجهاد ضد الرافضة حتى تطهر الأرض كلها من رجسهم، فلا يتلاعب بكم أهل المصالح والسياسيون والمرجفون. قضيتنا أيها المسلمون مع الرافضة أكبر من أن تختزل في عدوانهم على مكان بعينه، سواء على أهل دماج أو غيره، فحسابنا معهم يطول تقاضيه. وهذه خطوات عملية لمواجهة هذه الدعوة الرافضية الحوثية.
خطوات عملية لمواجهة الحوثية. كلمة لفضيلة الشيخ مأمون عبد الحميد حاتم حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية اليوم تواجه أخطارا كثيرة وفتنا عظيمة، وتعد الرافضة من أخطر الفرق على الأمة وأشدها فتنة وتضليلا، خصوصا على العامة الذين لم يقفوا على حقيقة أمرهم وفساد معتقدهم، فإنهم أساس كل فتنة وشر، وهم قطب رحى الفتن. فإن أول فتنة كانت في الإسلام قتل عثمان رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم وبهم تسترت الزنادقة. وقال رحمه الله: والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذاهب والتقرير، وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا، وأعداء الإسلام من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا واستولوا بهم على بلاد الإسلام، وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام، وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله من منهاج السنة. وقال في موضع آخر منه: ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد، بل إن أخطر ما يواجه العالم الإسلامي اليوم هو المد الرافضي الذي يزحف في أرض الإسلام ويطوي السنة بلدة بلدة. وقد ابتلي أهل اليمن بهذا العدو الذي يتبنى منهجه ويرفع لواءه الحوثيون، والذين فرضوا سيطرتهم على مناطق عدة من اليمن بالقوة وبالسلاح. وفي هذه الأيام ينشط هؤلاء الضلال لنشر ضلالهم والدعوة إلى أفكارهم في مناطق عديدة لم يكن لهم فيها أثر، لا سيما أن دولتهم في إيران متكالبة على ذلك وتغدق الأموال الكثيرة في هذه السبيل. وإنما كانوا أشد خطرا على الأمة الإسلامية من غيرهم لوجوه كثيرة، منها ما تقوم عليه هذه الدعوة من العقائد الكفرية والتي تناقض دين الإسلام المناقضة التامة وتؤصل الحقد والبغض للإسلام وأهله. ومن أوجه الخطر أنهم يطبقون ما في كتبهم من التعاليم والعقائد المشتملة على الحقد الشديد والتي تعد بالقضاء على جميع أهل السنة كبيرهم وصغيرهم. ومن أوجه الخطر جهل أكثر أهل السنة بحقيقة مذهبهم، فمنهم من تشيع ظانا أن الخلاف بين السنة والشيعة ما هو إلا خلاف في الأحكام الفرعية كالخلاف الموجود بين المذاهب الفقهية كالمالكي والشافعي والحنفي والحنبلي والظاهري وغيره. ومن أوجه الخطر أن يكون لهذه الطائفة المارقة الحاقدة القوة والشوكة والدولة التي تركن إليها وترعاها وتعمل على نشر باطلها وشركها، ومنها محاولتهم اصطناع البطولة وادعاء الجدية في تحمل المسؤولية عن قضايا الأمة الكبرى بالتصريحات الطنانة والشعارات الرنانة التي يطلقها قادتهم السياسيون بين الحين والآخر، فعل سيدهم وإمامهم الخميني عندما أطلق على حركته وصف الثورة الإسلامية ثورة المستضعفين، ثم لم تكن إلا ثورة على الإسلام والدين وعلى المستضعفين من المسلمين، وهم يرفع الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، كيدا ومكرا بالمسلمين. وإلا فلا قضية للرافضة مع اليهود والأمريكان، إنما قضيتهم على مر الدهور والعصور هي مع المسلمين من أهل السنة، والتاريخ خير شاهد على هذا. وقد وقع كثير من أبناء المسلمين في هذه المكيدة، فأحسنوا الظن فيهم وأحبوهم لأنهم يعادون أمريكا واليهود ويحاربونهم، وجهلوا أن مصلحة اليهود والأمريكان تلتقيان مع مصالح الشيعة، ألا وهي تدمير الإسلام والمسلمين. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول عن الرافضة كما في منهاج السنة: والرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده. وهنا أسئلة مهمة نطرحها لكل من اقتر بهذه الدعوة الماكرة. السؤال الأول: كم معركة خاضها الحوثي وأتباعه مع اليهود والأمريكان؟ السؤال الثاني: لماذا لم تصنف أمريكا جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية رغم تظاهره بعداء أمريكا وتحريضه المستمر عليها؟ السؤال الثالث: لماذا لا يستهدف الطيران الأمريكي جماعة الحوثي قيادات أو أفرادا أو تجمعات كما تصنعه أمريكا مع تنظيم القاعدة؟ السؤال الرابع: لماذا لا تعتقل قيادات الحوثي المقيمين بين اليهود؟ ومن العجائب أن يحيى الحوثي يلعن اليهود ويصرخ بالشعار آمنا بين اليهود، يتمتع بكافة الحقوق وكامل الرعاية والحماية، كل من عاش يرى ما لم يره. هكذا الأسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات صريحة، فالحذر الحذر يا أهل السنة، فإن الرافضة الحوثيين قد أحدثوا حيلا جديدة لاصطياد من لا علم عنده من أهل السنة والتأثير عليه بعقيدتهم الفاسدة الكاسدة. فمن ذلك ما يرددونه في خطبهم ومنشوراتهم من التحذير من الطائفية والدعوة إلى تناس الخلافات بين السنة والشيعة، وما هذه الدعوة إلا حيلة من حيلهم الجديدة للدعوة للرفض والتشيع ونشر هذه العقيدة الفاسدة بين صفوف أهل السنة. وإلا فالشيعة لا يقبلون التنازل عن شيء من عقيدتهم، وحقدهم على من خالفهم لا يستره شيء، وتعصبهم لباطلهم لا يدانيه أو يقاربه تعصب، ولكن هذا طريقهم الوحيد للدعوة والترويج لزيغهم وضلالهم. ومنها استثارة عواطف الناس بذكر فضائل أهل البيت والدعوة إلى حبهم وذكر مزاياهم سواء صحت أو لم تصح، مستغلين حب المسلمين لآل بيت النبوة دون أي ذكر للصحابة في البداية، لا بالثلب ولا بالمدح، ثم يبدأون باختلاق أن أهل البيت قد تعرضوا للظلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولحقهم من الأذى والعدوان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يجوز السكوت عليه أو الرضا به. وهنا يصبح مستمعهم الساذج مؤهلا لتقبل طعنهم وإفكهم في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، مستغلين الخلافات والحروب التي حصلت أيام الصحابة. ومن أساليبهم العملية الناجعة الاتصال بمشايخ القبائل وجهاء الناس وأبناء الأسر الكبيرة الغنية ذات المكانة في المجتمع، وأكثر تركيزهم على القبائل التي تدعي أن لها نسبا إلى آل البيت. ومن حيلهم الجديدة أنهم ربما ادعوا أن الأسرة الفلانية ذات القوة والمكانة يرجع نسبها إلى آل البيت، ليقع أبناء القبائل في شراكهم الخبيثة. وقد وقع كثير من المسلمين في هذه المصيدة في بلدان كثيرة، وهكذا يصبح نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلعة تهدى وتباع بيد الحوثي. فإذا كنت ذا عشيرة قوية ولديك الرجال والأتباع وأردت أن تكون من آل البيت، فما عليك إلا أن تعلن بين الملأ ولاءك للحوثي، والحوثي بدوره يستخرج نسبك من قواميس الأنساب ومعاجم القبائل ويسلمك من يومك سلسلة النسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيلهم الخطيرة في اصطياد المغفلين من المسلمين أنهم يطرحون للناس أنهم يريدون إرجاع الأمة إلى الدين الحق والمنبع الصافي للإسلام، وهذه واحدة من تعاجيبهم وما أكثر عجائب الرافضة. فليت شعري ما هو الدين الحق وأين المنبع الصافي الذي يدعون إليه الحوثي؟ أي حق وأي صفاء في دين قام بناه على الدجل والخرافة والكذب والغش والتلبيس؟ هل الدين الحق والإسلام الصافي يدعو للطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه بما لا يجوز على صالح البشر فضلا عن بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الحق والخير في دعوة ميزان الصدق فيها هو بغض الصحابة ولعنهم والتبرؤ منهم؟ هل ما يمارسه الحوثيون من قتل لأهل السنة وهتك لأعراضهم وتخريب لديارهم ونهب لأموالهم هو الدين الحق؟ والله لا يسير في هذه الدعوة ويقبلها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. ومن الفواقر أن الحوثيين يصفون أهل السنة وحملة المنهج السلفي من المجاهدين وطلبة العلم بالتكفيريين والوهابيين والإرهابيين، مع أن الشيعة الروافض عند المحققين من أكثر الفرق غلوا في التكفير وأشنعهم دموية في الثار وأكثرهم همجية في الانتقام، بل إن غلوهم في التكفير قد فاق غلو الخوارج، لأن الخوارج على الرغم من غلظ بدعتهم لم يكفروا أبا بكر وعمر وعثمان وبعض أمهات المؤمنين، ولم يتسببوا في كوارث أودت بالملايين من المسلمين مثل ما حدث من الروافض عبر التاريخ. وهذه خطوات عملية لمواجهة هذه الدعوة الرافضية الحوثية. أولاً، نشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين بكل وسيلة ممكنة، من إقامة الندوات والمحاضرات في المساجد والمجالس والتجمعات وتبيين حقيقة الحوثية وما تخفيه وتضمره من شر مستطير على الإسلام والمسلمين. ثانياً، الالتفاف حول العلماء العاملين والدعاة الصادقين لمعرفة الموقف الشرعي تجاه هذه الفرقة المارقة وهذه الطائفة الباغية. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولنحذر من أولئك الذين ضيعوا الدين والعقيدة في دهاليز السياسة فاستوى في دينهم الموحد والمشرك والمتبع والمبتدع والمصلح والمفسد، فالكل في دين الديمقراطية سواء. ثالثا، ترك التنازع ونبذ الفرقة والاختلاف، فإن من أخطر ما تعانيه الأمة اليوم تفرق الصف وتنافر القلوب واختلاف التوجهات، حتى تحقق للأعداء ما يرومونه منذ قرون من جعل المسلمين أحزابا متعددة ودويلات متفرقة. فالبدار البدار يا أهل الإسلام إلى تصحيح أوضاعكم وراء بالصدع ورص الصفوف، وأن تنهضوا لترميم ما وهى من بنيانكم وما تحطم من كيانكم وما تردى من معنوياتكم وانقسام بينكم واختلاف، فانبذوا ذلك كله. ولا يتم ذلك أيها المسلمون إلا بالرجوع إلى مصدر عزتنا جميعا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصدور عنهما في الصغير والكبير، وتوحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد، والإخلاص الأكيد لدين الله جل وعلا. ولو اعتبر المسلمون بذلك وعقلوا أحوالهم في هذه المرحلة الراهنة العصيبة من تاريخهم لأدركوا أن سبب ما نزل بهم من نكبات ولحقهم من العار والتقهقر والتراجع وانحسار ديار الإسلام وتسلط العدو هو نتيجة التفرق والنزاع الحاصل بين المسلمين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. رابعا، إعداد العدة اللازمة لمواجهة هذا العدو الصائل على النفس والدين، وذلك بشراء السلاح وتدريب الشباب على فنون القتال وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله، فإن قتال الرافضة من أعظم الجهاد في سبيل الله. خامسا، الانضواء تحت راية المجاهدين والعمل معهم ضمن خطة مواجهة واحدة، فقد أثبت الواقع أنه لا الجيش ولا اللقاء المشترك سيدفع عادية الحوثي عن أهل السنة، فالمجاهدون وحدهم ولا فخر هم من سيكسر شوكة هذه الفرقة المارقة، وحدهم الذين سيردون عادية الرافضة الحاقدة بإذن الله رب العالمين. فليس للأمة اليوم إلا أبناؤها المجاهدون، ولا ينبئك مثل خبير، هذا هو السبيل الوحيد لا غيره، الجهاد في سبيل الله لدفع عدوان الحوثيين على أهل السنة سواء في دماج أو غيرها من بلاد المسلمين. قضيتنا أيها المسلمون مع الرافضة أكبر من أن تختزل في عدوانهم على مكان بعينه سواء على أهل دماج أو غيره، فحسابنا معهم يطول تقاضيه، ولا يوقف معركتنا معهم مندوب الأمم الملحدة ولا غيره حتى نطهر الأرض من رجس هذه النبتة الخبيثة. وحتى نثأر لعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من طالته يد الرافضة الظالمة بإذن الله رب العالمين. فالشدة الشدة يا أهل السنة، فقد والله زاغت أبصار الحوثيين من دعوتكم إلى الجهاد في سبيل الله سنة الله في كل من خالف أمره. إنها الذلة والصغار في الدنيا والآخرة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والحذر الحذر يا أهل السنة من عملاء الطواغيت أعداء الجهاد والمجاهدين أن يلتفوا على هذه الهبة المباركة فيتحكموا في جهادكم فيقيمونه ويقعدونه. وقد صدرت فتاوى مبنية على أصول شرعية بوجوب الجهاد ضد الرافضة حتى تطهر الأرض كلها من رجسهم، فلا يتلاعب بكم أهل المصالح والسياسيون والمرجفون. ومن السخف تصديق ما يروج له بعض المغفلين من الدعوة إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن ومواجهتهم بالمناظرة والمناصحة، فقائل هذا يجهل حقيقة هذه الدعوة. فالحوثيون كغيرهم من الروافض لا يمكن أن تنفع معهم المناظرة لأن دينهم التقية وشعارهم الكذب والتلبيس والتضليل. فعند المناظرة لا يقرون بعقائدهم التي تأباها العقول السليمة وتلفظها الفطر المستقيمة. ويرحم الله الشيخ بكر أبو زيد إذ يقول في كتابه التعالم: واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتها إلا الرافضة، لأنه لا بد للمتناظرين من أصل يرجعان إليه، الكتاب والسنة، وهم لا يؤمنون بالسنة إلا ما كان من طريق آل البيت، وأن القرآن فيه تحريف ونقص، ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم تقررهم على المرجع في المناظرة، ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها. فاحتفظ بهذه الفائدة واحذر منهم التقية، والله أعلم. انتهى كلامه. سادسا: التوكل على الله رب العالمين، فإن في ذلك النصر المبين، وما أحوجنا إلى إحياء هذه العقيدة العظيمة التي غفل عنها المسلمون وحاربها أعداء الله الحاقدون لعلمهم بخطرها عليهم. فوالله ما ضعفنا إلا من ضعف توكلنا على الله تعالى. قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال لرسوله: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عن أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما أحوجنا أيها المسلمون في هذه الأيام في هذه المرحلة العصيبة أن نعود إلى الله وأن نتوكل على الله في وقت تكالب علينا الكفر بجميع مشاربه واختلاف وجهاته، وظهر حقد اليهودية والنصرانية والرافضة، وأصبح كثير من ضعاف الإيمان ومنافقي الأمة في خوف ووجل من أعداء الله، ونسي أولئك أن الأمر بيد الله وأنه هو الذي نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. فهو الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. فلا إله إلا الله، إن الله ليس بعاجز عن نصر عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، ولكن نصره قد يتأخر بسبب ذنوبنا وتقصيرنا، وحتى يظهر الصادق من الكاذب والمؤمنون من المنافقين. يقول تعالى في كتابه الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما أهل النفاق ومرضى القلوب فاسمع ماذا يقولون: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فعلينا أن نتقي الله وأن نتوكل عليه وأن نعود إليه ونتوب إليه وأن نعمل على تحقيق أسباب النصر، وأن نعلم أن الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان ما ملكوا الدنيا وظهروا على عدوهم فتحوا البلاد والعباد إلا يوم أن اتصلوا بالواحد الأحد وعرفوا الله حق معرفته وتوكلوا عليه حق توكله وعظموا الله حق تعظيمه. اللهم ارض عن صحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم لعن لاعنهم وأبغض مبغضهم واقطع دابر شانئهم، إنك على كل شيء قدير.
يجهز عدانه ثم يعلن جهاله نخرج الكفر وانصره من أرض الجزيرة. انصروا آيات التوحيد يا أهل الإرادة نستعيد القيادة.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية صوت شبكة شموخ الإسلام.